بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة. وتاني بنذكركم يعني هدفنا من البرنامج سميناه ونلقى الأحبة، واختلفنا الاسم من كلمة قالها سيدنا بلال في يوم من الأيام يوم ما قال وهو بيموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، فخدناها منه وسمينا بيها برنامجنا. وقلنا نيتنا من البرنامج ده وبنعمله ليه، مش بنعمله عشان نحكي حواليه، انما بنعمله علشان نوصل لكم معنى نفسنا تتفق عليه الأمة، ان احنا منتميين للجيل ده، منتميين للصحابة، وهم دول اغلى ناس في حياتنا، وهم دول احب الناس الينا، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول قدوتنا، ودول اللي بنشوفهم عملوا ازاي ونحاول نقلدهم. احنا مش منتميين لاي يعني نهج اخر، احنا فخورين بانتمائنا لهذه الأمة، عشان كده بنحكي عنهم ونطلع احنا نستفيد منهم ايه، ونطلع قصصهم ونقول شايفين عمل ايه وشايفين سوى ايه ونقتدي. صحيح مش هنعرف نكون زيهم ومش هنعرف نعمل زيهم، لكن هنحاول نمشي في سكتهم ونمشي في طريقهم. احنا الاسبوع اللي فات ابتدينا الحلقة الاولى من سيدنا عثمان بن عفان، كان ازاي بطاقة شخصية بنعرف بيه وبنحكي الحاجات الاساسية عنه. النهاردة هنكمل عن سيدنا عثمان بن عفان، وهنحكي كل مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم من اول يعني اسلامه لغاية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نشوف سيدنا عثمان كان بيتصرف ازاي ويتحرك ازاي. ويمكن اول حاجة، هو كان يسمى في الجاهلية، كنيته في الجاهلية ابا عمرو، فبعد الاسلام فضلت الكنية دي معاه لغاية ما كنية بكنية جديدة ابا عبد الله، اللي هو او ابو عبد الله، اللي هو عبد الله ابن السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جد النبي. ففضل دي كنيته لغاية ما مات عبد الله، فكنية بعد ذلك بذي النورين. ويعني يعني دي كانت من الحاجات الجميلة ان هو يكنى بهذه الكنية. سيدنا عثمان بن عفان زي ما حكينا المرة اللي فاتت اسلم على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني شفنا لحظات ان هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، ويمكن دي من الحاجات اللي انا ما قلتهاش المرة اللي فاتت، فبقول من اللحظات الجميلة في لحظات اسلامه الاولى ان هو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمه برقة شديدة وبرحمة شديدة، فقال له النبي: يا عثمان اجب الله الى جنته. لما ربنا ينادي عليك على جنته جاود انك تروح مع ربنا لجنته. اجب الله الى جنته فاني اراك صاحب عقل، انت راجل عاقل، واني رسول الله الي. لما تقول له هو رسول الله الى الناس كلها، لكن لما تقول لي اليك دي تديني دفء معين. واني رسول الله اليك والى الناس كافه. انا بس عايز اعلق تعليق لطيف. فاكرين النبي في اسلام عمر عمل معاه ايه؟ النبي ما بيعملش الناس كلها حاجه واحده، ده كل واحد له مدخل. اصل في ناس يا جماعه بتتعامل مع الناس كلها بايه؟ بمنطق الشده، وفي ناس بتتعامل مع الناس كلها بمنطق انما النبي صلى الله عليه وسلم الشخصيه اللي قدامي دي محتاجه ايه؟ فشوفوا مع سيدنا عمر بن الخطاب، فاكرين قام مسك من هدومه كده وهزه وقال: انا انا لك ان تسلم يا ابن الخطاب. هو ما ينفعش معاه، هو يعني الشخصيه لازم يعمل معايا كده. لكن ده عثمان بن عفان رجل رقيق، رجل حلي. يا عثمان اجب الله الى جنته واني رسول الله اليك والى الناس كافه. هو بيقول: فلم اتمالك نفسي. شوفوا ما قدرتش امسك نفسي حتى قلت له: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد انك رسول الله. شوفوا كلمه لم اتمالك نفسي دي. واسلم عثمان بن عفان وهو احد الثمانيه الاوائل اللي دخلوا في الاسلام سريعا ومبكرا، يا بخته ان هو كان من الاوائل. وظل سيدنا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، هو تقدم لابنه النبي السيده رقيه، وعاش مع رقيه سنين، عدة سنين في مكة لغاية قبل الهجرة إلى الحبشة. طبعا هو بعد ما أسلم فكروا من الأمور كانت وردية وسهلة. هو رجل غني جدا ورجل ثري جدا وذو مكانة كبيرة في قريش وأحب قريش إلى قريش. كنا قلنا الحلقة اللي فاتت إن الستات لما كانوا يعني يحبوا يدعوا لأولادهم تقول لابنها: أحبك الرحمن حب قريش لعثمان. فرجل محبوب جدا جدا جدا، لكن أسلم فتهزت قريش. عثمان أسلم، طب وبعدين هنسكت على الموضوع ده؟ طب احنا ما نقدرش نأذيه مباشرة بعثمان، طب يبقى نسلط عليه حد من قرايبه هو اللي يأذيه، عشان قريش كده ما تقدر، لازم يأذيه حد من قرايبه. فجاء عمه الحكم بن ابي العاص، فجاء عمه وربطه بالسلاسل وكتفه قال والله أطلبك على ما أنت عليه ولا أحلك أبدا، هتفضل مربوط كده حتى تعود عن هذا الدين، أتترك دين أبائك إلى دين المحدث لدين جديد؟ فقال والله لا أفارقه ولا أتركه وإن تركتني هكذا عمري كله. حاجة قوة غير عادية، مش سايبه إن شاء الله في أطباق حتت يا عمي. يقولون فلما رأى عمه صلابته، لما لقى الصلابة والشدة والإصرار الشديد، قالوا إنه رجل رقيق لكن في الدين قوي جدا، فحله مفيش طيب حد لغبته بس أنت، ما هو هو بقى كده. أنا بقول الحكاية دي لناس يعني هاخد الحكاية دي معلق بيها على حاجة في حياتنا المعاصرة، وزي ما أنا بقول لكم إحنا بنحاول ناخد الكلام ده ونستفيد منه في واقعنا، بحاول أعلق منه على حياتنا المعاصرة. بعض الناس أحيانا بتتعرض لابتلاءات، قد تتعرض بسبب تدينه، ابتلاء في شغل، ابتلاء في شغله، ابتلاء من عيلته، ابتلاء من أبوه أمه، مش معناه إن هم بيكرهوا الدين، قد يكونوا شايفين ان هو خايفين عليه، مش شايفين ان هي لسه بدري على الحجاب، قد يكونوا لسه مش مدركين الامر كويس. لكن طب وبعض الناس تقول طب وبعدين هو حصل كده لغايه امتى وما يقدرش؟ لكن لو حسوا انك صلب في دين الله لازم سيتحقق لك ما تريد، ولازم اللي انت عايزه سيكون طالما بتعامل الناس برحمه وبادب. دي مش دعوه مني يا جماعه ان احنا نتعامل مع اهالينا نقول صلابه بقى فنروح نتخانق مع اهالينا، واحده نفسها تتحجب واهلها مش راضيين، هتصبر وتصر وتحاول وهي بتتعامل بادب وبرحمه وبخلق عالي وابتسامه مع اهلها وابوها، لكن مصره اصبار غير عادي. اوعي تفتكر ان ربنا طب يا رب ما انت اللي ما خليتنيش، لا ما هو زي ما حصل مع عثمان، يريد الله تبارك وتعالى ان يختبرك ويديني معدنك. الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل واحد فينا بيمر بابتلاءات، مصر على دينك، مصر على تدينك، والحمد لله ان احنا في مجتمعاتنا والله الحمد يعني اهالينا وكده مسلمين وبيحبونا، لكن هي الفكرة انه مش مقتنع بالخطوة دي، ها مصر قد ايه وبتغذيه قد ايه وبتوريله البر قد ايه. فيجي طالب بيفشل في حياته العمليه ومصر ان هو مش عارف يصلي في المسجد وينزل صلاه الفجر، فيلاقي ابوه من الولد انت اصلا فاشل في حياتك، انجح في حياتك وعاملهم بادب شديد وصر على تدينك، هتلاقي ربنا لين قلوبهم وهيتحول الحب اللي في قلوبهم لناحيتك لموافقه ويلا يا ابني وتوكل على الله، ويبقى هم اللي فرحانين بحجابك وهم اللي فرحانين بتدينك. جربوا الفكره دي يا اخوانا وتعلموا من سيدنا عثمان ادب شديد، نجاح في الحياه اصرار على طاعه الله عز وجل. يعني فده كان اول موقف، وبدا سيدنا عثمان يعني بهذه الصوره، فلقوا ان طب وبعدين عثمان غني جدا والاذاء مش نافع معاه، يبقى نضيق عليه في تجارته. فبدأت قريش تحاول ما تتعاملش معاه، وبدأوا يضيقوا عليه في تجارته. هنا بقى مشكلة تانية، تجار كتير يفضل يعني حريص ان هو يطاع ربنا لغاية ما يحس ان ايه ان تجارته هتتضر او شغله هيتضر، لا لغاية هنا وايه وتبدأ طاعة ربنا ويقول لك بقى يعني ايه اخافه. يا جماعة بصوا عثمان بن عفان فظل طائعا مرابطا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتنازل، فلقت قريش ان مفيش فايدة، لا عارفة تضييق تجارته هي هتضر فيها والتضييق عليه، هو راجل ثابت موصول بالله عز وجل. بدأ بعد كده ياخد السيدة رقية، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجد مع زيادة المسلمين ان مكة بدأ الإيذاء شديد على الصحابة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالهجرة الى الحبشة، فكان اول من هاجر بأهله عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية. يا حتى بنت النبي اضطرت تسيب مكة وتهاجر، حتى عثمان بن عفان الغني، وسيدنا عثمان عفان من الناس اللي هاجروا وخد معاه تجارته كلها، سافر بماله ما حرمش من ماله زي صحابة تانيين زي سيدنا صهيب منع منه ماله، فخد فلوسه وخد السيدة رقية وهاجر من مكة إلى الحبشة. الحياة يعني يا جماعة سيدنا عثمان بذل كتير قوي قوي قوي، يعني عاش عمر يبذل كتير، فطلع على الحبشة، وهو طالع على الحبشة بدأت أخباره تنقطع عن النبي، والنبي قلقان على بنته، يا ترى حصل إيه؟ يا ترى وصل ولا لأ؟ يا ترى حصل لهم حاجة في الطريق؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يسأل على أخبار بنته وجوزها، على أخبار رقية وعثمان، وقد استبطأ الأخبار، ما عادش فيه أخبار كتير، لغاية ما جت امرأة من هذا الطريق اللي هم كانوا فيه وشوفوا برضو دور النساء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت المرأة ودخلت على النبي وقالت يا رسول الله أطمئنك، رأيت عثمان وزوجته رقية في الطريق وقد ركبت، وبدأت تحكي للنبي هي شافتهم ازاي عشان النبي يطمئن على الآخر. انا شفته مركبها على حمار رقية ركبة عليه وهو يسوق الحمار، مش راكب معها عشان الحمار يستحمل عشان مسافة طويلة، فمركب بنتك يا رسول الله وهو يسوق هذا الحمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله. تحس ان ايه قلب الأب وقلب النبي صلى الله عليه وسلم على بنت السيدة رقية، الحمد لله صحبهما الله صحبهما الله. ثم قال النبي عثمان، حاجة بقى كبيرة قوي، حاجة جايزة كبيرة قوي قوي قوي، يعني وحاجة تفرد بيها سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان أول مهاجر بأهله في سبيل الله بعد لوط عليه السلام. يا شوف المسافة من لوط لغاية عثمان كم سنة. أول مهاجر، في مهاجرين كتير بس أول مهاجر ياخد أهله ويهاجر بيهم بعد لوط عليه السلام عثمان بن عفان. وصل سيدنا عثمان الحبشة وفضل قاعد في الحبشة لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قربت الهجرة، وقبل الهجرة إلى المدينة بسنتين اتولد له من سيدة رقية ابنه عبد الله، يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده هاجر سيدنا عثمان ضمن المهاجرين من مكة إلى المدينة، ووصل إلى المدينة وجت غزوة بدر. وقبل غزوة بدر حصل موقف إن المسلمين لما وصلوا المدينة المهاجرين والأنصار بدأ عدد المسلمين في المدينة يكثر، وبدأ المسلمين لسه موالدهم المالية قليلة، معاش فلوس، فلوسنا قليلة. فكان في بئر في المدينة اسمها بئر ايه، حد حافظ اسمها؟ بئر روما. وبئر روما كانت ملك رجل يهودي، واليهودي دون كان بيبيع مية بئر روما للمسلمين بفلوس، حاجة يعني حاجة. فايه البئر يا ملكي عايزين تشربوا تدفعوا الفلوس، فشق ذلك على المسلمين، بيدفعوا مبالغ كتيرة جدا، كل واحد عايز يسقي يدفع فلوس عشان يسقي مية، والمسلمين بقوا مش قادرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري لنا بئر روما واضمن له مشرب في الجنه، وحيشرب في الجنه زي ما هو عايز، واضمنها له من دلوقتي من غير ما يتكلم. هو طريقه سيدنا عثمان كده، هي فلوسه بتتحرك بالطريقه دي. الحلقه دي يا جماعه ممكن نسميها حلقه الانفاق، راجل ينفق بسخاء من غير تفكير، كله مش في سبيل الله، ينفق يا اغنياء يا ناس اللي تسمعونا ومعاكم فلوس، اتعلموا من سيدنا عثمان، انفقوا، شوفوا هينفق قد ايه. هنسمع النهارده يقوم رايح على اليهودي، اريد ان اشتري منك بئر روما، انا عايز اشتري منك البئر. فقال اليهودي، اليهودي فاهم انه عايز يشتريها عشان يشرب المسلمين، فهيعمل ايه؟ هيغلي السعر على الاخر. فقال نعم ابيعها لك ب50,000 درهم. مبلغ ضخم جدا، 50,000 درهم في بئر. فسيدنا عثمان تاجر شاطر، فقال لا ما انا مش محتاجها كل ده. بصوا بقى ايه، شوفوا يا جماعه دلوقتي بننظر للتجار من اليهود ان هم دول العقليه الذكيه اللي ما فيش حد يقدر يكسبها، لكن انظروا بقى للصحابه وعقليتهم التجاريه. فقال عثمان بن عفان لا احتاج اليها كلها، ليه يعني مش محتاجها قوي كده، ولكن اشتري نصفها، اشتري منك النص، انت تسقي منها يوم وانا اسقي منها يوم. فقال اليهودي نعم والله فكره كويسه، بحيث ان انا اشتريت اخد منه شويه فلوس، يبقى معايا شويه فلوس كتيره، وفي نفس الوقت يفضل المسلمين كل يوم يجي يشربوا، معلش حط النص اللي ايه اللي بيشربوا، يوم يشربوا عنده يوم يشربوا عندي، وافضل اخد على الناس اللي بتشرب في اليوم بتاعي، فتفضل الامور ماشيه. فقال نعم خلاص اتفقنا، انت تشتريها بالنص. فقال عثمان اشتريها، اشتري نصها ب12,000 درهم. فقال نعم، قال ايه الاول خد بقى 50,000 درهم، فخدها منه عثمان ب12,000 درهم. ها اشتريت نصها، ثم عطف عثمان على المسلمين فقال ايها المسلمون اشربوا من بئر روما كيف شئتم، واحرصوا ان تسقوا في يومي ليومين. تعالوا في اليوم بتاعي واسقوا زياده شويه علشان ما تسقوش في اليوم التاني. فالراجل بص لقى اليوم بتاعه يجي، ما حدش بيهوب من البير، يجي اليوم بتاع سيدنا عثمان اسقط من غير فلوس. شايفين يا جماعه يا رجال اعمال يا ناس يا اغنياء، شايفين حب الخير للمسلمين، شايفين عثمان بيعمل ايه، شايفين بيغني المسلمين ازاي وبيقف جنب المسلمين ازاي. والنبي يفرح وعقلية اقتصادية يعني، وكمان مش اي عقلية، عقلية اقتصادية ناجحة. فذهب اليهودي الى سيدنا عثمان وقال له هل لك الى ان تشتري النصف الاخر؟ ما تعملش حاجة، طب ممكن تشتري النصف الاخر؟ قال نعم اشتريها ب 800,000 درهم، 8000 درهم. فقال يا ضعف عن 8000 درهم، وكان عايز 50,000، خد يا عم ب 8000 درهم. فاشتراها سيدنا عثمان، فيبقى اجمالي اللي دفعه كم؟ 20,000 درهم من 50,000 درهم. تاجر شاطر ولا لا؟ وشرب المسلمين ولا لا؟ على فكرة احيان بعض الناس بتبقى عايزة تحسن فيدفع فلوس كتيرة جدا جدا جدا، وايه ببلغ من باب حب الخير وما يفيدش الناس الاخر في الاخر لانه اتخذ قرار خطأ. لكن انظروا عبقرية اقتصادية، قرار حكيم، ما راحش قال لا في سبيل ليدفع ال 50,000 ده، طب ما احنا ممكن نعملها بشكل تاني. فيبقى فهم اقتصاد كويس، بيخطط كويس، ومع ذلك عمره ما من على المسلمين ان انا اشتريت لكم بئر روما. عمره عارفين نطق بالكلمة دي انت قبل ما يتقتل، المرة الوحيدة عمره، لانه حقيقي قوي، شخصية حقيقية. ذلك زي ما النبي قال ذلك رجل تستحي منه الملائكة شديد الحياة. الا استحي؟ شنو النبي يقول ايه؟ الا استحي؟ الحديث اللي قلناه الاسبوع اللي فات، النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في جلسته ويعني وارخى ثيابه لما دخل عليه عثمان. فالسيدة عائشة بتقول له يعني اشمعنى ابو بكر وعمر دخلوا عليك ما اعتدلتش في الجلسة؟ انما عثمان قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني انا نفسي اتفرج على سيدنا عثمان، والله يا اخوانا انا احد امنياتي في الجنة ان شاء الله ان شاء الله ان انا اشوف سيدنا عثمان اللي تستحي منه الملائكة ده شكله ايه، يعني عامل ازاي عشان الملائكة تستحي منه. يعني فده كان بئر روما، وشراء بئر روما. مبروك يا سيدنا عثمان، ضمنت لنفسك مشرف في الجنة. تعال نكمل بعد الفاصل بقيت نواقصه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نكمل. وقفنا عند شراء بئر روما واعطائها للمسلمين، وبقول لكم عمره ما من على المسلمين وقال لهم انا اشتريت لكم ولا انا وخلاص، واختفت علاقته بالبير ولا بقى يقف جنبها علشان اللي معدي يعني يشكره او يسلم على، لا 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 لا، هو عملها لله تبارك وتعالى. بنشوف مظاهر زي كده كتير، واحد يمسك وعايز الناس على الاقل تشكره او يعني تقول له كتر خيرك. مش سيدنا عثمان لم يذكرها ابدا، لكن اضطر ان هو يذكرها قبل ما يموت بايام قليله في حادثه قتله، ان هو حد يقول يعني اشهدكم بالله انتوا مش عارفين ان انا عملت كذا وكذا. هنحكي القصه دي بالتفصيل، ان هو وقف يفكرهم انتوا يعني جايين النهارده تقولوا عثمان اخطا، انتوا ناسيين عثمان عمل كذا وكذا وكذا، ولولا كده ما كانش قايلها ابدا لانه رجل حقيقي. الموقف الثاني بعد شراء بئر روما ده غزوه بدر، وغزوه بدر سيدنا عثمان كان مفروض ان هو طالع غزوه بدر مع النبي زي الصحابه، وهو زي ما انتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يطلعش غزوه بدر مش معناها ان هو خالف امر النبي زي بقيه الغزوات، لان النبي كان طالع مش للحرب انما كان طالع للعير تجاره قريش. فقال من شاء ان يخرج معي يخرج، فسيدنا عثمان فالخروج للمشيئه. فسيدنا عثمان بن عفان طالع مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الوقت ده مرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهاش إلا ابنها عبد الله مريض هو كمان، وعثمان هو العائل الوحيد ليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابقى يا عثمان ولك سهم من السهام كمن يخرج معي، انت هتاخد زي اللي خرجوا معايا، يعني ولما تتوزع الغنائم ليك سهم رجل زي اي رجل تاني. فقال نعم يا رسول الله. على فكرة وهو بيموت سيدنا عثمان بن عفان من ضمن الحاجات اللي روج ليها يعني اصحاب الفتنة واللي كان وراهم اليهود، طبعا اليهود هم اللي كانوا ورا فتنة سيدنا عثمان بن عفان، الحاجة اللي روجوا ليها بشدة ده تخلف عن غزوة بدر، وضحكوا على العامة، عامة الناس ما كانتش عارفة ان هو النبي اللي قال له ما تطلعش غزوة بدر، فضحكوا على العامة بالحكاية دي، ده حتى تخلف عن غزوة بدر، ده النبي اللي قال له ما تطلعش غزوة بدر. فلم يخرج عثمان بن عفان لغزوة بدر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي مع السيدة رقية يمرضها لغاية ما انتصر النبي في بدر. طبعا اول ما النبي انتصر النبي ان باعت سيدنا زيد بن حارثة وقال بشر اهل المدينة بنصر بدر، فداخل بقى سيدنا زيد بن حارثة يا اهل المدينة ابشروا بانتصار المسلمين في بدر. نفس اللحظات بيموت فيها السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت رقية، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عثمان هذا سهمك، خد السهم بتاعك في غزوة بدر في الانتصار في الغنائم، خد السهم بتاعك اهوا. يقول عثمان بن عفان فجلست ابكي لفراق رقية،
حقيقة بيحبها حب شديد جدا، وكان بينهم انسجام وتفاهم لدرجة ان الشاعر، شاعر مشهور قوي بين العرب، وبيت شعر جميل جدا بيقول: احسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. يعني ما حدش شاف زوجين فبكى يعني. هو بيوت الصحابة كانت تمنينا حب كده ليه، والموضوع ده راح مننا ليه؟ مش ملاحظين كده؟ كل ما نتكلم عن حد من الصحابة بيحب مراته قوي، عمر بن الخطاب وزوجته ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، الروايات تقول في السيرة: فأحبته حبا شديدا. انزلوا ام سليم وزوجها ابو طلحة، عثمان بن عفان وزوجته رقية. امال الحب قل في البيوت ليه؟ يا ترى لقلة الطاعة، يا ترى لان الملائكة قلت في بيوتنا عشان ما قعدناش بنعمل طاعات كتير في بيوتنا؟ يا جماعة رجعوا الملائكة كتير في بيوتكم، اعبدوا ربنا مع بعض، اقروا القرآن مع بعض، اذكروا الله. يا سلام على اب وام وولادهم بيتجمعوا مرة كل اسبوع يقروا القرآن مع بعض، يذكروا ربنا مع بعض. بالله عليكم البيت ده يبقى شكله ايه؟ البيت دون لازم تطرد منه الشياطين يا جماعة، الخناقات والفشل والفتور اللي بقى بين الازواج والزوجات، احد اسبابه الاساسية ان هم بعاد عن ربنا، ان البيت بقت فيه شياطين كتير، معاصي كتيرة بتحصل، ساعات فلوس مش حلال بتخش، مفيش طاعات بتتعين مع بعض. جربوا كده تعبدوا ربنا مع بعض، هتلاقوا البيت، يا سلام على بيت الشاعر الجميل دون: احسن باحسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. ويبدأ سيدنا عثمان يقولون: فكان يبكي بكاء شديدا، فمر عليه النبي وهو يبكي، فقال: ما يبكيك يا عثمان؟ فقال: أبكي لفراق رقية يا رسول الله، أنا ببكي لفراق رقية يا رسول الله. طبعا في رجالة دلوقتي مراتهم بتموت المهجرة، وتاني يوم على طول يقطع الصور أو يخبيهم، وفي رجالة مراتهم عايشين وبيدعي يا رب. يعني لكن تخيلوا، شوفوا الحب والبيوت كانت عامله ازاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يبكيك يا عثمان؟ فقال: ابكي لفراق رقية يا رسول الله، وابكي لشيء اخر. فقال النبي: وما هو يا عثمان؟ فقال: ابكي لانقطاع صهري منك يا رسول الله، انا كنت مصهرك، كنت يعني بيني وبينك نسب، فبكي لضياع هذا النسب. ايه حكايه نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين عمر بن الخطاب برضه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحكايه دي يبدو ان هم الصحابه كانوا نفسهم فيها، وطبعا ليهم حق يبقوا نفسهم فيها. اذكركم سيدنا عمر بن الخطاب يعني رحل علي بن ابي طالب ويقول له: يا علي، اقسمت عليك ان تزوجني من ابنتك ام كلثوم بنتك. فقال علي بن ابي طالب، ام كلثوم جدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن ابي طالب: يا امير المؤمنين، انت كبير وهي صغيره. فقال عمر: يا علي، والله لا احد في هذا الكون يعرف مكانه يعني ام كلثوم، وسيعطيها ويكرمها مثلي، زوجني اياها. فزوجوا اياها سيدنا علي بن ابي طالب، فطلع سيدنا عمر بعد الجوازه بقى طلع في المسجد وقال: يعني ايها الناس، لعلكم تتعجبون تقولون تزوج ام كلثوم وهي صغيره، والله تزوجتها لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وسبب وصهر يوضع يوم القيامه الا نسبي وصهري وسببي. يعني كل الانساب ملهاش قيمه يوم القيامه، الناس بتحاسب على اعمالها، وكل الاسرار علاقات اجتماعيه ملهاش قيمه يوم القيامه، الناس بتحاسب بانفسها، وكل الاسباب يعني واحد عمل حاجه ملهاش قيمه يوم القيامه الا الحسنات. فكل سبب ونسب وصهر يوضع يوم القيامه الا نسبي وسببي وصهري. يقول عمر: وانا لي مع رسول الله السبب ان انا صحبته، ولي مع رسول الله النسب ان النبي متجوز بنتي السيدة حفصة، فبقي لي الصهر، فقلت أتزوج أم كلثوم حتى لا يوضع يوم القيامة لا نسبي ولا سببي ولا صهري. فسيدنا عثمان بن عفان بيبكي: يا خسارة، كان بيني وبين النبي مناسبة ومصاهرة راحت. فرق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عثمان، إن شئت زوجتك من أم كلثوم أختها. فقال: نعم يا رسول الله. يا سلام، طبعا اتجوز ام كلثوم. فتزوج ام كلثوم، فبقيت معاه، تزوجها سنة 3 من الهجرة، فضلت معاه لغاية سنة 9 من الهجرة،
طول السنين دي هي ما خلفتلوش اي اولاد، لكن ماتت سنة 9 للهجرة، فبكاها عثمان رقيق جدا ونقي جدا وحيي جدا، فبكاها بكاء شديدا، فمر عليه النبي وقال له: والله يا عثمان لو كانت عندي فرق لزوجتها لك يا عثمان. فتخيلوا الوضع. طيب دوان كانت غزوة احد، وبعدين وفاة بقية. بعد وفاة بقية بسنتين مات ابن عبد الله حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، كان نقب ديك في وجهه، ففضل يتألم لغاية ما مات، ومات وعمره 6 سنين. بعد وفاته جت غزوة احد. في غزوة احد سيدنا عثمان بن عفان طلع مع النبي وقاتل وجاهد، لكن حصل حاجة. حصل ان بعد ما خالد بن الوليد لف من حوالين جيش المسلمين وصعد فوق جبل الجماه وقتل اللي باقين من الجماه، بعد ما الجماه نزلوا من على الجبل واخذوا الغنائم، وقف خالد بن الوليد على جبل الجماه ينادي على ابو سفيان ويقول له: اعلوا هبل اعلوا هبل. وبدا المسلمين يحسوا ان ابو سفيان جاي من وشهم وخالد بن الوليد جاي من ظهرهم، وبدا المسلمين يحصل انكشاف للجيش، وبدا المعركه تتغير بعد الانتصار الحاسم اللي كان للمسلمين. في الوقت ده طلع واحد اسمه عبد الله بن قنيئة، طلع ابن قنيئة ديا ودخل على اللي ماسك اللواء. اللي ماسك اللواء كان سيدنا مصعب بن عمير، وهو شديد الشبه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب شاب يعني من الصحابة اللي كانوا يعني من المرفهين المنعمين الأغنياء. فدخل عليه عبد الله بن قنيئة فضربه بالسيف فقطع يده اليمنى، ثم قطع يده اليسرى، ثم طعنه فمات مصعب بن عمير. ابن قنيئة افتكر ان هو ما قتلش مصعب، ظن ان هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف بقى على صوته يقول: قتلت محمدا قتلت محمدا. فاجتمع على المسلمين نفس خالد بن الوليد وكلمة قتلت محمدا، ومش عارفين بقى المعركة شغالة، مش عارفين النبي مات ولا حي. فبدأ المسلمين يصيبهم شيء من الايه، من الصراخ الشديد. المعركة انتهت، فبدأ المسلمين يقولوا: طب خلاص بقى نرجع نحمي المدينة. فبدأوا يفروا من ارض المعركة ويرجعوا الى المدينة. طبعا غلط، لكن هم كانوا فاكرين ان خلاص طب نرجع نحمي المدينة. فكان من ضمن الناس اللي رجعت سيدنا عثمان بن عفان، وخدها عليه برضو الايه، ان اهل الفتنة لما جت الفتنة قالوا ده فر يوم احد، فذكرهم ساعتها سيدنا عثمان بن عفان قال: اما سمعتم قول الله، قول الله تبارك وتعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. بقى ربنا يعفو وانتوا تحسبوا. كان يا جماعة ناس كتير رجعت اثناء غزوة احد، ظنا منهم مش جبنا ولا تلكا لرسول الله، انما ظنا منهم ان المعركة انتهت يبقى نرجع ندافع عن المدينة. فنزلت الآية بتقول: ولقد عفى الله عنهم. ده كان موقفه في غزوة احد. وفضل سيدنا عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما جت موقعة شهيرة ووقفة شهيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم طالع هو والصحابة، وكانت نيتهم ان هم يدخلوا مكة مش عايزين يحاربوا، انما داخلين مكة عايزين نعتمر، لان النبي كان شاف رؤية ان هو بيطوف بالبيت وايه، وان الصحابة محلقين يعني شايلين شعرهم بالموز زي العمرة وايه، ومقصرين وايه، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤية الأنبياء حق، بدأ يجهز الصحابة طالعين إلى العمرة، وصلوا لغاية الحديبية، بدأت قريش توقفهم: لا مش هتدخلوا. فالنبي يتفاوض معهم: لا مش هتدخلوا. طب يا جماعة احنا مش جايين نحارب، احنا جايين عايزين نعتمد. لا مش هتدخلوا. فكل شوية يبعثوا رسول يجي للمسلمين، فالمسلمين يردوا عليه بنفس الرسالة: احنا مش جايين نحارب، احنا جايين نعتمد. لا مش هتدخلوا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: تعال يا عمر. جاء سيدنا عمر الخطاب: ادخل عليهم واحمهم وكلمهم وأخبرهم أننا جئنا للحرب، إنما جئنا للعمرة، عايزين نعمل عمرة، حقنا أن احنا نعمل عمرة. فقال عمر: يا رسول الله، إنك والله لا تعلم أنه ما من رجل من المسلمين أغيض لقريش مني، يعني أنا منفعش أنا قريش بتكرتني، وإني إن دخلت عليهم يقتلونني، وليس لي احد بقريش من بني عدي، مفيش حد جوه من بني عدي، فاخشى ان دخلت عليهم الا ابلغ رسالتك. برضو شوفوا يعني التفاهم. روح يا عمر، حاضر يا رسول الله. وبعدين يروح يلاقيها ما تنفعش، يقوم راجع له: يا رسول الله طلعت ما تنفعش. لا كده يعني، يا رسول الله انا هم بيكرهوني كراهيه شديده ومضغوطين مني، ولو دخلت هتحصل مشكله. الا ادلك يا رسول الله على رجل ترسله هو افضل مني؟ فقال النبي: من يا عمر؟ فقال عثمان بن عفان. فالرجل قريشي بتحبه جدا ولو عزوة جوه في قريش. فقال نعم، تعالى يا عثمان ادخل عليهم واخبرهم اننا جئنا للحج، اننا جئنا للعمره، واذهب الى ابو سفيان واخبره بذلك. فدخل بقى سيدنا عثمان بن عفان مكة، على فكره مهمه خطيره جدا، يعني ممكن يتقتل بسهوله، فهم كده غادر، انتوا كمان عايزين تخشوا علينا وهو داخل الناس مش عارفه هو جاي ليه، فممكن يقتل. فداخل سيدنا عثمان بن عفان والمسلمين بره، وايه وكان المسلمين عددهم قليل 1400 مش جايين بلباس الحرب، يا دوب كل واحد معاه السيف بتاعه، لكن مش جاهزين بعده الحرب ولا بلبس الحرب، جايين يعتنوا بلبس الاحرام. فدخل سيدنا عثمان بن عفان الى مكه وبدا يشرح لقريش انا احنا جايين عشان كذا وكذا وكذا. فهو قاعد بقى مع ابو سفيان وقريش وعمال يتكلم معاهم ونظره عمال يروح على ايه، حد عارف؟ على الكعبه. بقاله كم سنه ما شافهاش؟ بقاله اكثر من 6 سنين ما شافهاش، يمكن كان مهاجر للحبشة قبليها، يعني ممكن يكون بقاله 10 سنين ما شافش الكعبة. فتخيلوا ده احنا جماعة بنغيب على العمرة يعني سنة ولا حاجة، الناس بتبقى يعني تتفرج على الكعبة في القنوات الفضائية بتاعة الاذان، بتبقى يعني قلبها نفسي اروح. فتخيلوا بقى صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل قدام الكعبة وبيبص عليها وعايز يعمل العمرة بتاعته وقدامه الكعبة وعايز يطوف ومحروم منها بقاله 10 سنين. فنظر إليه أبو سفيان فهم، فقال يا عثمان أنت رجل ذو مكانة، أنت غالي عندنا، إحنا صحيح بيننا وبينكم مشكلة بس أنت غالي علينا، إن شئت أن تطوف بالكعبة فطف. فقال ما كان لي أن أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله. شايفين الاتباع عامل إزاي؟ شوفوا رتبة الاتباع والأمور متغسلة في الدماغ وباين. طب ما أعمل؟ لا 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 ما ينفعش، انا جاي في رساله ما ينفعش اطوف والنبي واقف بره، ما يصحش. طب بس اطوف بالبيت يا جماعه، في اولويات، في ناس ما بتعرفش ترتب الحاجات دي. اللطيف بقى يا جماعه الالطف من كده ان ناس من الصحابه قاعدين بره مع النبي بقى هناك في الحديبيه، فناس قاموا قايلين ايه، هنيئا لك يا عثمان لعلك تطوف بالبيت الان. فقال لهم النبي والله لو بقي بمكة كذا وكذا من السنين لم يطف حتى أطوف. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عثمان رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة. المجتمع المتماسك والناس اللي فهموا بعضها بهذه الصورة، ما كان لي أن أطوف، أنا صحيح عيني مع البيت لكن لا يمكن أطوف لغاية ما النبي يطوف، والنبي عارف كده عثمان مش هيطوف إلا لو أنا طوف، والله لو بقي كذا وكذا سنة لم يطف حتى أطوف. لكن الكفار بدأوا يقولوا طب هنعمل معاه ايه، نرد عليه، ما هو جاب رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا طيب احنا ايه، نخلي عثمان عندنا شوية نحجزه ما نرجعوش لمحمد لغاية ما ناخد احنا القرار، احجزوه قعدوه في بيت بس مكرم معزز مكرم، وايه ويفضل عندنا لغاية ما ناخد القرار هنعمل معاه ايه. وصل الخبر للنبي وعثمان قتل، قتل عثمان. النبي أسر ناس وجايين عن العمرة والعدد ما يكفيش، فقال النبي قوموا فبايعوني على الموت حتى ننتصر لعثمان. واحد اتقتل انا بعته رسول. شوفوا الدم المسلم غالي قد ايه، شوفوا يعني الواحد ينظر لاخواننا في فلسطين واللي بيحصل لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احنا ألف ومية، لا طالما وصلت الامور ان هم قتلوا عثمان هندخل ونحارب، قوموا. فقام الناس يبايعون النبي، وايه منتهى الشجاعه، كل واحد يقول له اضع انا يدي الاول يا رسول الله، بيتخانقوا ده هيموتوا جاي على الموت، كل واحد لا انا احط يدي الاول، لا انا احط يدي الاول، لغايه ما كل الناس حطت ايديها وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب النبي بيده على يده وقال وهذه لعثمان. فقالوا فكانت يد النبي لعثمان افضل وخير من ايديهم لانفسهم، يعني ايد العثمان احسن من ايديهم لانفسهم. فوضع النبي يده وقال هذه لعثمان، فبايع غالي قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكده بايع عثمان وهو مش موجود، يبقى بدر خد الغنائم وهو مش موجود لانه كان بنية، وهنا بايع وهو مش موجود. ونزل قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة، ونزل قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ده كان موقفه. ف في صلح الحديبية، لكن لما تعرف ان هو لم يقتل ولا ولم يحدث له شيء تم صلح الحديبية. تعالوا نكمل مواقفه مع النبي في حياة النبي بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نكمل بعد الفصل الفقرة الأخيرة ومواقف سيدنا عثمان في حياة النبي. طبعا احنا الحلقة اللي فاتت كلها خدناها عن يعني صفاته وتعريف بسيدنا عثمان بن عفان والأحاديث اللي قالها النبي عنه، وبعدين جينا في الحلقة دي وبدأنا ناخد بقى ايه كل مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد والخندق والحديبية. احنا وصلنا دلوقتي لغاية غزوة تبوك أو غزوة العسرة، اسمها غزوة العسرة وسمت بالعسرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلع الغزوة دي والدنيا حر في المدينة حر شديد، والثمار لسه على الشجر ما بدتش بعد، ولسه موسم تحصيل المحاصيل لسه ما ابتداش، فالصحابة معهمش فلوس والحياة يعني لسه والدنيا حر جدا والأمر شديد، وبعدين مسافة بعيدة جدا هيتجهوا يعني تبوك يعني حوالي 1000 كيلو. فاجتمع على المسلمين الحرق، واجتمع على المسلمين طول المسافة، واجتمع على المسلمين قلة الموارد، فبقى المسلمين فسميت بغزوة العسرة، حتى ان الآية نزلت بتكلم بتؤكد ان اسمها غزوة العسرة، فنزل الآية لقد تاب الله على النبي المهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، فتسمت ساعة العسرة. الجو صعب جدا وبدأت الناس تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم نفسهم يطلعوا الغزوة ومعهمش فلوس ويبكوا، حتى يعني البكائين اللي راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني معناش ما ننفق يا رسول الله، عايزين نطلع معاك الغزوة معناش ما ينفق، والوضع كده وحنطلع الغزوة ازاي، والجيش وصل 30,000 اجمالي جيش المسلمين في غزوة تبوك 30,000. طب الناس دي هنكفيها ازاي وحتطلع ازاي؟ فوقف النبي على المنبر وبدأ ينادي من يجهز له، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، مين يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فالصحابة قاعدين معهمش. سيدنا أبو بكر كان جاب يعني النبي قاعد يرغب، فسيدنا أبو بكر قام جايب كل ماله لكن ما يكفيش، فلوس كتير بس ما تكفيش. سيدنا عمر قام جايب نص ماله، وبدأت الناس بقى اللي يجي بكثرة الخبز واللي يجي يعني الناس نزلت اللي عندها لكن الجيش لسه. فوقف النبي على المنبر أعلى درجة في المنبر، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فوقف عثمان بن عفان، تخيل كده ان طلع في وسط المسجد وبأعلى صوته قال علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. أحلافها جمع حلف، وهي الحلف هو كل حاجة بتتحط على ظهر الدابة، تخيل يعني أكل وشرب ولو سهام ولو كل حاجة على ظهر الدابة علي 100 بعير، وأقتابها جمع قطب اللي هو كل حاجة بيحمله الراحل وهو بيرتحل يشيله معاه، علي 100 بعير بأحلافها وأقتابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح، جزاكم الله خيرا يا عثمان، ودعا له النبي بخير، اللهم ارض عن عثمان واغفر له. ثم نزل النبي خطوة على المنبر الدرجة الثانية وقال من يجهز جيش العسرة؟ الموضوع لسه 30,000. فقام وقفه سيدنا عثمان بن عفان، علي 200 بعير بأحلافها وأقطابها. فدعا له النبي بخير، خلاص كفاية بقى حب الانفاق ده لما بيبقى جوه بني ادم يا بيبقى حلو بشكل. وفي ناس يقول لك كفايه مره، لكن في ناس هو انا قادر انفق، انفق وهتاخد ثواب. يا جماعه مساله حب الانفاق، حب ان انا انصر الدين ده بمالي، حب ان انا انفع المجتمع ده بمالي، الايتام الفقراء اللي الناس اللي اسمعها بالسرطان، الاطفال اللي اسمعها بالاورام، بنسمع كل شويه على اطفال يعني بيموتوا في حاله اورام، مين ينفق ومين يصرف على هؤلاء الاطفال، ومين يقول هتبرع، ومين يقيم للملاجئ، ومين يقيم للمسلمين في فلسطين، ومين ينفق على المسلمين في شط الارض، مين عنده حب الانفاق زي سيدنا عثمان بن عفان؟ الحلقه دي زي ما بقول لكم حلقه انفاق، نامل الناس اللي بتسمع الحلقه دي تخرج منها بتقول عايزين ننفق كنفقه عثمان. الاغنياء اللي بيسمعونا في العالم كله أنتقوا لمصلحة الإسلام والمسلمين بحكمة وعقل، وتبقى عارف بتحط فلوسك فين، لكن لازم تنصف ولازم تحس إن الدين ده جاي عليك في إنفاقك. فسيدنا عثمان بن عفان علي 200 بعير بأحلافها وأقطابها. وشوفوا يا جماعة الإنفاق اللي هو إيه، الإنفاق المكتمل، كان ممكن يقول علي 200 بعير وخلاص، لا بتجهزها من مجاميعه بأحلافها وأقطابها. فالنبي دعا اللهم اغفر لعثمان وارض عنه، تخيل يقوم نزل النبي الخطوة الثالثة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ يقوم وقفل سيدنا عثمان للمرة الثالثة، علي 300 بعير بأحلافها وأقطابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب كفيه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. حسين ليه عثمان غلط بعد كده يبقى اكبر من النعمه ومن الثواب الكبير اللي انت هتاخده؟ شفتوا فايده الانفاق يا اخوانا؟ الانفاق في سبيل الله يعني ما ضل عثمان ما فعل بعد ذلك. انفق وقول ان شاء الله حتى لو غلطت بعد كده ربنا هيغفر لي. مش معناه ان النبي بيقول له روح يا عثمان اغلط، انما بعدها معناه بيقول له يا عثمان هو انت ممكن تغلط غلطه تبقى اكبر من حجم الثواب اللي انت خدته ده؟ ما ضل عثمان ما فعل بعد ذلك. فلما سمعها استشرفت نفسه لمزيد من الانفاق، فقام رايح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله 950 بعيرا، مش 300 بس، 950 بعير علي و500 فرس و50 فرس. فاكمل الامر ثم جاء للنبي بعد كل دول وقال ومزيد يا رسول الله. على فكره يا جماعه الانفاق له حلاوه ما يدقهاش الا المنفق اللي عايز يرضي ربنا قوي. تحس انت بتطلع الفلوس كده تقول يا رب لو معايا زياده، وتقوم مطلع زياده، يا سلام حاجه ولها طعم جميل وتدخلك جنه وتغفر لك يوم قيامه وتعلي مرتبتك عند الله وتنزل الدرهم والدينار في كافه حسناتك. والكلام ده مش للاغنياء فقط، حتى للفقراء ده احيانا درهم يسبق 1000 درهم، درهم باخلاص وبايمان ومعكش غيره يسبق 1000 درهم لواحد عنده 10 مليون جنيه، يبقى الدرهم سبق ال 1000 درهم. يوم يطلع سيدنا عثمان بن عفان ويقول له مش كفايه يا رسول الله 950 بعير ومش كفايه ال 50 فرس و700 اوقية ذهب و10000 دينار. فوضعها بين النبي، فظل النبي يقلب كفيه يمسكها كده ويقلب يقلب كفيه يقول اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما اخر، اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما اخر. واعاد النبي الكلمة ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. فكان لوحده مجهز تلت الجيش، خير جيش 30,000 واحد جاكس تلته لوحده. يا اغنياء يا اصحاب الاموال يا رجال الاعمال يا ناس ملاجئ الايتام بتناديكم، الاطفال الفقراء، الاطفال نفسهم يتعلموا مش عارفين يتعلموا، معاهد السرطان، الاطفال اللي عندهم اورام ومحتاجين حد يعالجهم، اخوانكم في فلسطين. يعني انا بستغل الحلقه دي وبطلب من كل غني ومن كل صاحب قلب نفسك تلحق بعثمان بن عفان في الجنه، نفسك تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله انا كنت بقلد سيدنا عثمان بن عفان، حد غالي عليه الاسلام، حد يطلع من ماله في سبيل الله مثل عثمان بن عفان. جهز لوحده ثلث الجيش. انا شايف ناس عايزه تعلق على القصه دي، فاللي عايز يعلق اتفضلي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت عايزه الحقيقه اعلق على نقطتين. النقطه الاولى على مدار الحلقه كلها كلنا عمالين يعني نقول يا بخته ما شاء الله يعني على السبب اللي هو بياخده، فلفت يعني نظري الحاجه اللي في سيدنا عثمان اللي بتسهل له كل فعل الخير ده، الاخلاص. ربنا يرزقنا يعني الاخلاص، ان هو لما كان اخلص النيه في انه هيشتري البير بتاع روما للمسلمين ربنا سهل له شراء البير بمبلغ قليل وبطريقه سهله. لما اخلص النيه انه عايز يكسب صهر النبي ربنا سهل له ان يتجاوز ام كلثوم بعد كده. سبحان الله، يعني الاخلاص مهم جدا. الحاجه الثانيه حته الانفاق، ان انا بحس ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيربط التوبه بالانفاق. ان سوره التوبه بيقول الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو الغفور الرحيم. فيعني الاثنين بيمشوا زي خط كده ان بارلل مع بعض. يعني لو انت عايز ربنا يغفر لك ويتوب عليك طلع صدقه وانفق، ربنا هيغفر من عليك. ربنا ربط الاثنين ببعض، تاني ربط الاثنين ببعض لربنا سبحانه وتعالى يهم المجتمع. فانا لما هتوب هدعي ربنا ان يغفر لي، خلاص ربنا غفر لي، طب انا اسفدت الناس بايه؟ لا، تبقى توبتي ومغفرتي مرتبطه ان انا افيد غيري وان انا انفق على غيري كمان.
الله يعزك يا كابتن، انا مخاف منك تيجي الحلقه الجايه مكاني. حد عايز يعلق تعليق اخر؟
انا حبيت اعلق على القصه اللي حضرتك قلت لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستعد يقاتل برغم ضعفهم وجايين بلبس الاحرام وبدون عده القتال بسبب دم واحد مسلم فقط. فالنهارده
سيدنا عثمان يعني
سيدنا عثمان النهارده بنشوف القضيه الفلسطينيه في الشتاء كانت الناس ايام الدراسه كانت الناس متحمسه وكده للقضيه، النهارده في الصيف الناس راحت تصيف وما بقيناش نسمع عن هذا الحماس. دي اول نقطه حبيت اعلق عليها. النقطه الثانيه
يعني خلينا نقول يعني برضو معلش انا عايز اعلق على كلامك، احنا مش معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ان احنا عايزين الناس ما تصيفوش، اقعدوا تطلع يعني اتعبوا علشان ايه اخواننا هناك تعبانين. هم اخواننا هناك طبعا تعبانين وبندعيلهم، لكن هم هناك برضو بيتجوزوا وهناك بيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي رغم الظروف اللي هم فيها. بس احنا على الاقل بنقول يا ناس صيفوا زي ما انتوا عايزين، ويا امه يا اسلاميه ويا عربيه استمتعوا بصيفك زي ما انت عايزه، بس ارجوكم ادعوا لاخوانكم في فلسطين. ده واحد. نمره اتنين، انفقوا على قد ما تقدروا من خلال الوسائل الشرعيه ان انتوا توصلوا لاخواننا في فلسطين، عايزينهم يعيشوا عيشه سليمه، وعايزين اولادهم يتعلموا، وعايزين اولاد الشهداء يعيشوا اكرم عيشه. فمن فضلكم يعني تفاعلوا معاهم بهذه الصوره وانتوا بتمارسوا حياتكم. فيعني نسمع حد تاني عايز يعلق.
اتفضل. الحقيقة بالنسبة لحتة اللي هو الأمر الأستاذ اللي هي غلو الدم المسلم عند المسلمين، المسلمين كلهم 1400 أول ما عرف إن واحد بس منهم اتقتل، هو ما كانش متأكدين بس عارف إن هو اتضر أو اتقتل، فكلهم بايعوا إن هم يروحوا كلهم. فهو جه واحد عشان واحد بس، 1400 ضحوا بنفسهم عشانه. لكن إحنا دلوقتي آلاف مسلمين بيتقتلوا في كل حتة في الدنيا وإحنا مش متحركين. إحنا مالنا؟ دول فلسطينيين، طب إحنا مصريين مالناش دعوة بيهم. وفي نفس الوقت في مسلمين مصريين برضو بيقولوا لا احنا عايزين نعمل لهم حاجه، واحنا عايزين نعمل لهم حاجه وعايزين نروح نجاهد. بس الرغبه دي عندهم ممكن تبقى كاذبه، معلش، ان هم انه الاغلى، النفس ولا المال؟ ربنا قال وجاهدوا باموالكم وانفسكم، ما قالش وجاهدوا بانفسكم واموالكم. المال ادم المال هيبقى اغلى عندك من نفسك ولا اغلى ولا نفسك هي اللي اغلى؟ المال لو هو ما بيدفعش او ما بيبرعش الاخوان المسلمين الدين واخوان اللي بيتقتلوا، يبقى معلش هو كذاب في النوع لو عايز يروح يجاهد.
جزاك الله خيرا على المعنى ده. حد ثاني عايز يعلق؟ اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا هغششكم خطه احنا كنا عاملينها انا واخواتي في الله، انه احنا كنا اول حاجه الايتام علشان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يتيم، فاحنا هندخله بسكه الايتام. تاني حاجه سيدنا عمر الفاروق، فنبقى عادلين مع نفسنا ومع الناس وما نعملش حاجه لحد ما نرضيهاش لنفسنا. تالت حاجه سيدنا ابو بكر، ان هو كان عنده رفق شديد في معاملة المسلمين وحسن خلق شديد، دي اكتر حاجة مشهور بيها، فاحنا ناويين ان شاء الله نعملها. الحاجة الرابعة اللي اكتسبناها من حضرتك في الحلقة دي، ان سيدنا عثمان بن عفان كان الانفاق، فهنزودها ان شاء الله بحيث انه ان شاء الله نجتمع بالنادي في الجنة باذن الله.
ربنا يكرمك في عزك، جزاك الله خيرا. يعني تفضلي فوق بتاعي تعلقي.
انا هتكلم عن نقطتين. اول نقطة غزوة العسرة وانفاق سيدنا عثمان فيها، فكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. انا هقول حاجة يمكن انا مش شايفها من وجهة نظر حديث صححالي، يعني ان الفتنة اللي بقينا فيها دلوقتي في عصرنا، ان الشباب مش شاب او شاب مش قادر تتني علاقة مع شاب يدفي الحجاب، ذنب معين الواحد ممكن بيولده، اعتقد ان الصدقة او الانفاق في سبيل الله يمكن يساعد الانسان او يخلي الله سبحانه وتعالى يمكن اولا يكفر عنه الذنب ده والله اعلم، لجانب انه ممكن يقوي انه الله سبحانه وتعالى يقوي انه ما يعملش الذنب ده.
نعم، الله يكرمك. الحديث اللي انت قلتيه ده يعني اظن يخلي كل واحد عايز ينفق وعايز يطلع كل، والصدقة تطفئ غضب الغضب كما يطفئ الماء النار. حديث ثاني جميل جدا، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق بصدقة بعدل تمرة تمرة من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه وينميها لصاحبه ويربيها، مش ينميها أس، ويربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة، زي ما المرغ بتكبله لغاية ما يبقى حصان، حتى يلقى الله يوم القيامة واللقمة كجبل أحد. تخيل يا جماعه لقمه، تخيل لو طلعت 10,000 لقمه، حد فيكم شاف جبل احد؟ جبل شاهق عظيم ضخم ممتد، تخيل تيجي كفه حسناتك يوم القيامه على اللقمه، طب ال 10,000 جنيه، طب ال 100,000 جنيه، طب المليون جنيه، طب كذا، طب كذا، طب كل يوم صدقه. طب ايه رايكم يا شباب اللي لسه على قد مصاريفكم وفلوسكم في جيوبكم، انك كل يوم تحط في جيبك جنيه ولا 50 قرش ولا درهم ولا دينار ولا ريال، وتطلع كل يوم تطلع ريال في ريال في ريال، كل يوم بتاخد النهارده جبل احد جبل احد جبل احد جبل احد. يا اغنياء، يا جماعه سامعين الاحاديث دي، وفضل الانفاق في سبيل الله الى اي درجه؟ 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله، نقدر نضمنها النهارده والله بعد الحلقة دي، نضمن كل اللي قاعدين بيصوروا معانا والناس السادة المشاهدين في كل العالم الإسلامي، تقدروا تاخدوا الثواب دون، تقدروا تضمنوا النهارده ان انتوا تبقوا ظل عرش ربنا يوم القيامه. ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. بتيجوا ننوي الصدقه دي النهارده ونعملها النهارده ونضمن ان احنا نلحق بعثمان بن عفان رضي الله عنه. يعني ما ضل عثمان ما فعل بعد ذلك. اللهم اغفر لعثمان. يا جماعه بقي الشيء الاخير, لحظات وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم, السيده عائشه يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم في صبرها وخرجت على المسلمين تقول مات رسول الله مات رسول الله, فكان اشد الناس جزعا عثمان بن عفان يقولون, فاذا به قد طفل كالصبي لا يدري ما يقول, يعني بقى زي الاطفال ناخذ بيده يمنة ويسرى غير مش مركز خالص, يمرون عليه يلقون عليه السلام ينظر اليهم ولا يستطيع ان يرد. اصله حقيقي قوي محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب شديد. على فكره يا جماعه لدرجه ان سيدنا عمر بن الخطاب بوحي لسيدنا ابو بكر قال اخشى على عثمان. شوف عمر بن الخطاب اللي كان مهزوز يوم من وفاه النبي راح لابو بكر قال اخشى على عثمان. قال لما يا عمر؟ قال امر عليه القي عليه السلام لا يرد علي, اراه قد غيب ما عادش قادر يركز في اي حاجه. كان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا زي ما النبي حب حب شديد وجوزوا بناته الاثنين, ولو كان عنده ثالثه كان جوزها له. دون عثمان بن عفان في حياه النبي. يقول النبي الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. على فكره يا جماعه حياء الملائكه من عثمان مش حياء كسوف, حياء اجلال وتقدير مقدر عند الملائكه قوي, قدره عند الملائكه غالي قوي قوي قوي. مش معناه ان هم مكسوفين منه, لكنه غالي عند الملائكه قوي قوي قوي, له قدر عظيم عند الملائكه. هو ده عثمان بن عفان رضي الله عنه. المره الجايه ان شاء الله هنلتقي معاكم ونبدا نخش في توليه سيدنا عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه ونلقى الاحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.